هذا هو الدرس 88 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 65 وتنتهي بنهاية الآية 88، وهي نفس الآيات التي عرضناها في الأسبوع الماضي، غير أننا لم نتمها شرحا وتفسيرا. ولهذا فإن موعدنا اليوم لكي نلتقي مرة ثانية بهذه الآيات دارسين متأملين. تقول الآيات المباركات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وفي الجمعة الماضية تناولنا بالتفسير آيتين اثنتين. تناولنا قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وتناولنا قوله تعالى في آخر الآيات: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وقلنا إن هذا الخطاب موجه إلى الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الناس الذين يأتون بعده إلى قيام الساعة. إن القرآن وإن الإسلام وإن محمدا نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه تفسيره وجلية أمره بعد حين، بعد أيام يظهر جلية الخبر. وكلما تقادم بالأزمان والأعصر كلما ظهر جلاء الخبر، وكلما ظهر بوضوح لكل الأعين في كل العالم للثقلين جميعا. وما جاء في قوله تعالى قل هو نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون. وما جاء في قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين شبيه بما جاء في الآية 66 والآية 77 من سورة الأنعام حيث يقول الله سبحانه وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ يعني لكل خبر عظيم هائل غاية ونهاية وتأويل وتفسير ينتهي عنده ويصل إليه. لكل نبأ مستقر فإذا جاء المستقر فسوف تعلمون جلية النبأ. وليس سرا وليس تعصبا وليس هوى جامحا أن نقول إن العالم ابتدأ الآن يعرف أكثر عظمة الإسلام وعظمة النبأ، وابتدأت العالم كله وابتدأ العالم كله بمؤتمراته وتجمعاته وحشوده بأفراده وأممه يتطلع إلى هذا النبأ بين مشفق خائف منه وبين راغب راج له. الإسلام يتقدم، الإسلام يخطو على الأرض بخطى انفتاح لا تعرف الزلل ولا العصار. الإسلام قادم، ويا ويل الذين لا يؤمنون بهذه الحقيقة، يا ويلهم حينما يصبحون فيجدون الرايات الإسلامية ترفرف على كل البقاع وكل الأصقاع في الشمال والجنوب في الشرق والغرب. ذلك وعد الله وهو آت لا ريب فيه. ولا تقولوا إننا عشاق وعود أو أننا ظللنا ننتظر 14 قرنا من الزمان لكي يتحقق ذلك النبأ، ولم يتحقق ذلك النبأ حتى اليوم. أقول لكم إن ذلك النبأ تحقق وهذه الآيات تنزل، وتحقق بعدها بسنوات أكثر وبسنوات أكبر، وظلت الدائرة الإسلامية تنداح يوما بعد يوم. أرأيت إلى حجر تلقيه في البحر، حينما تلقي حجرا في بحر في ظهر هادئ راكن تبدأ الدوائر تنداح من حول الحجر الملقى شيئا فشيئا، وتتسع الدوائر دائرة وراء دائرة. وكذلك الإسلام العظيم تتسع دوائره دائرة بعد دائرة، فنحن نتابع الدوائر في اتساعها لا ننتظر الخبر من أوله. فالخبر أصبح مشاعا، والخبر أصبح ذائعا، والخبر أصبح معروفا، والدوائر كلها تترقب، سواء أكانت دوائر معادية أو كانت دوائر موالية. الكل يلقي سمعه ويترقب كل نعمة ويترقب كل نبأ، ويتابع الأحداث ويجمعون الأحداث ويفسرون الأحداث ويستغلون للتجميع وللتفسير كل القوى وكل الإمكانيات الآلية والبشرية المستحدثة والقديمة بكل أساليب جمع المعلومات عن هذا الإسلام الذي يتحرك اليوم والذي تحرك ألف ألف مرة قبل اليوم
والذي يتوقع أن تكون حركته في المستقبل هائلة شمولية مسيطرة واسعة تستوعب الكوكب كله، لأن الكوكب كله أصبح أمة واحدة وأصبح جماعة واحدة تبحث عن لغة واحدة وعن دين واحد. ولا شك أن اللغة الواحدة هي العربية شئنا أو أبينا، قبل العالم أو رفض، وأن الدين الواحد الذي ينبغي أن يشيع وأن يديع وأن يحكم وأن يتحكم هو الإسلام، لأنه كلمة الله الحق المنزلة من فوق سبع سماوات إلى البشر في هذه الأرض هداية ونورا ورشادا وإرشادا وسعادة وسلاما ورغدا ورخاء وأخوة ومحبة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. والآيات التي معنا تبدأ هكذا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فهذه الآية تحدد رسالة مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ليس إلها، ليس ربا، ليس رزاقا، ليس جبارا، ليس واحدا، ليس قهارا، ليس عزيزا، ليس غفارا، ليس إلها واحدا، إنما الرسول منذر. الرسول لا يملك قلوب الناس ولا يستطيع أن يوجهها كيفما يشتهي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قل إنما أنا منذر، أنا حامل كلمة، أنا في فمي كلمة الله أبلغها عن الله لخلق الله في أرض الله. قل إنما أنا منذر، هذه مهمتي، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وبعد أن حددت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة واحدة أنه منذر، تحدد صفات الله وأسماؤه الحسنى في خمس صفات وخمس أسماء. ما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ستة أسماء: الله، وما من إله إلا الله الواحد، الله الواحد القهار، الرب العزيز الغفار. هذه أسماؤه، هذه صفاته، ليست لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لواحد من البشر، إنما هي له وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. وإنما أطلقت الآيات على الرسول أنه منذر لأسباب. السبب الأول أن السورة مكية، والذين يستمعون إلى هذه الآيات غالبيتهم العظمى كفرة بهذا القرآن. إذا ناسب أن يقال لهم إن محمدا منذر لا مبشر. فلم يقل الله لهم قل إنما أنا بشير، وإنما قال لهم قل إنما أنا منذر. ثانيا، أن هذا هو التعريف الذي عرف به النبي نفسه من أول يوم، حينما جمع أهل مكة ونادى بأعلى صوته وهو واقف فوق الصفا: يا أهل مكة، يا بطون قريش، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم، والله الذي لا اله الا هو لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا وقال لهم فيما قال: انا النذير العريان، انا النذير. ثالثا، ان النذارة اشق على النفوس من البشارة. كثير من الدعاة يلجؤون الى منهج التبشير لا الى منهج الانذار، فهو يقول للناس كل ما يرضيهم: امامكم جنة عرضها السماوات والارض، اعملوا الصالحات لتدخلوا الجنة، الجنة فيها كذا وكذا وكذا، ولا يحدثهم من قريب او بعيد عن النار، ولا يحدثهم من قريب او بعيد عن الاعمال التي تؤدي الى النار. وهذا النوع من الخطباء يشق عليهم ويشق على الناس الذين يستمعون منهم ان يحدثوهم بصراحة عن النار واهلها. انما الرسل جاءوا ليصدعوا بالحق، والصدع هو التكسير، ويكون التكسير للاحجار. اصدع بما تؤمر، يعني كسر الاحجار. وهل رؤوس الكافرين الا قطعا من الاحجار الصلبة؟ اصدع بما تؤمر. ان الحق الذي يصدع به النبي كل نبي انما هو قذيفة موجهة الى جمال الحق الباطل ورأسه لتفتته ولتدمره. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فيحطم رأسه وجباله. هذه طبيعة الرسل، جاءوا ليصدعوا وليطلقوا قذائف الحق يمينا وشمالا، لا يمالون. من تسقط عليهم هذه القذائف؟ اتسقط على ابن او والد او زوج او زوجة او اخ او اخت؟ على من تسقط هذه القذائف؟ لاعب او ملك؟ او تسقط على رأس وزير او حاكم؟ لا يهم، المهم ان تنطلق القذيفة من فم النبي، لانها ليست من كلامه. ولو كانت القذائف من كلام الانبياء لسكتوا ولا آثر العافية، ولكن القذائف التي يطلقها الانبياء هي التي امرهم الله بها. ان الذي خلق ألسنة الانبياء هو الذي قدر لها ان تنطق بهذا الكلام، وسخرها لان تقول هذا الكلام. ومن يدرينا لعل ألسنة الانبياء ألسنة مسخرة تسخيرا كاملا ومرصودة رصدا هائلا لتبلغ كلمة الله دون خوف او مواربة، بوضوح كامل وبصراحة لا تعرف الهدهدة ولا تعرف المجاملة ولا المداهنة ولا النفاق ولا الرياء، انما هي صراحة مباشرة. هكذا كان الانبياء، وهكذا كان من على وتيرتهم من السلف الصالح. قل انما انا منذر، وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، قل هو نبأ عظيم، نظارة محمد وألوهية الخالق. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وهذه نقلة هائلة، نقلة من هذه الارض المستقرة تحت القدم الى السماء التي تعلونا وتذلنا وما فيها من افلاك واملاك. انها صعود فوق الافلاك كلها الى حيث الملأ الاعلى. انها نقلة سماوية بامر الهي، والذي يبلغنا هذا البلاغ هو محمد صلى الله عليه وسلم. انه ينقل لنا اخبار الملأ الاعلى. وتصور اخبار الملأ الاعلى، ولا يمكن للانسان ان يصل الى اخبار الملأ الاعلى الا اذا كان قد فرغ من اخبار الملأ الادنى. ان علم المسلم يجب ان يتجاوز ساحات التراب الى ساحات الملأ الاعلى. ان ثقافة المسلم ثقافة تستمد من السماء. وليس معنى هذا ان المسلم يغفل عن ثقافة هذه الارض. فلا يمكن للانسان ان ينطلق من ثقافة الارض الى ثقافة السماء الا بعد ان يفرغ من استبعاد كل ثقافة الارض. سواء كانت ثقافة سياسية او ثقافة اقتصادية او ثقافة فلكية او ثقافة جغرافية او ثقافة تاريخية او ثقافة جيولوجية او ثقافة بيولوجية او ثقافة تاريخية. الثقافات كلها لا بد ان يستوعبها العقل المسلم، لانه من غير المعقول ومن غير المقبول ومن غير المستتاب ان يقفز المسلم قفزا الى اخبار الملأ الاعلى وهو لم يفرغ بعد من اخبار الملأ الاسفل. ان محمدا صلى الله عليه وسلم وعى فيما وعى اخبار الملأ الاسفل. والذين قرأوا تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون علمه الدقيق بالسياسات المعاصرة. كان يعلم من هو كسرى، ما اسمه، من الذي تولى بعده ومن الذي تولى قبله، وله احاديث عن ابي شروان وله احاديث عن شيراكوه ابنه، ويعرف النجاشي اصحم وله كلام عنه، ويعرف ايضا هرقل عظيم القدر في مصر وله مراسلات معه، ويعرف قيصر عظيم الروم وله مراسلات معه، ويعرف زعماء القبائل العربية والشعوب العربية كالغساسنة والبلاذرة وله رسائل معهم وبعوث إليهم ووفود منهم إليه. وكان يعرف طبيعة اللغات الشائعة في مجتمعه ويكلم كل قبيلة بلغتها، سواء أكانت تميمية أو حميرية أو ما شاكل ذلك أو ظهرائية، كل هذه اللغات كان يجيدها، مما أدهش الصديق رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، لقد عرفت العرب وعرفت ألسنتها وأنسابها، ولكن ما عرفت أوسع أدبا منك، فمن أدبك؟ وكلمة أدب مأخوذة من ماذا؟ من المأدبة، يعني الطعام، والمأدبة الواسعة تقدم عليها كل الأطعمة، تقدم عليها الفاكهة والدجاج، ويقدم عليها اللحوم، ويقدم عليها الخبز والأرز ومثل هذه الأمور. فالأدب هو الأخذ من كل شيء بطرف، فهو مأخوذ من المأدبة. وحينما يقول أبو بكر الصديق: فمن أدبك؟ يعني من أعطاك هذا الإلمام بكل علوم هذه الحياة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. الملأ الأعلى رجع إلى الوراء أيام آدم، وأين كان محمد صلى الله عليه وسلم أيام أن كان آدم؟ بعض الدهماء والغوغاء يقولون إنه كان موجودا قبل آدم، مع أن الآية صريحة: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، بآدم وما جرى لآدم. وكان هناك اختصام، كلمة الاختصام يعني الجدل والنقاش والأخذ والرد. آدم، إبليس، الملائكة، الملائكة يقولون لربهم في استفهام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الذي جاء وإبليس أيضا مأمور بالسجود لآدم، ولكنه استكبر وعتى وتكبر. والسورة الصاد تحكي لنا تفاصيل ما جرى، وهذا الحدث يذكر في القرآن الكريم مرارا، حادثة خلق آدم وإسجاد الملائكة له ورفض إبليس وإباؤه. هذا الحدث يذكر ويكرر لماذا؟ لنعلم أمورا. الأمر الأول أن نعرف أن الله كرم أصلنا الذي هو آدم، وتكريم آدم تكريم لنا. ولقد كرمنا بني آدم كما كرمنا آدم. ثانيا نعلم أن إبليس رفض لنا ذلك التكريم، فلا ينبغي أن نواليه ولا أن نحبه، لأنه كان يريد إهانتنا في الوقت الذي كان يريد الله تكريمنا. ثالثا أن إبليس المتكبر المغرور، شأن كل متكبر مغرور، كان جاهلا وغبيا، لأنه رفض أن يسجد لآدم. وما ضره لو سجد كما سجدت الملائكة لآدم. إن الملائكة سجدوا لآدم، ولكن إبليس رفض وهو ليس من الملائكة. وإبليس الذي رفض أن يسجد لآدم قبل أخزاه الله أن يعمل خوانا لبني آدم. أصبحت وظيفة إبليس هي أذيافه أن يكون قوادا لبني آدم. فإذا كان هناك رجل مع امرأة في بعارة، فالذي جاء بالمرأة هو إبليس، والذي جاء بالرجل هو إبليس، والذي يقف ليحرس المنافذ هو إبليس، والذي يبارك العمل السيء الخبيث هو إبليس. أرأيتم إلى المتكبر كيف حاله؟ وكذلك سائر المتكبرين. ما رأيت في حياتي متكبرا إلا وأجده أذل الناس وأحط الناس. متكبر في جانب، تجده يشخط وينطر في جانب، ثم تجده ذليلا مهانا في جانب آخر. ولقد عاشرت وعايشت مجموعات لا عداد لها من المتكبرين، وكنت ايامها من صغار الموظفين. كنت ارى الاسد الهصور الذي يشخط وينطر امام صغار الموظفين، كنت اراه بعيني رأسي يقف فزعا وهو يتحدث مع التليفون مع شخصية مرموقة. فالمتكبر في جانب تافه في الف جانب. وكذلك إبليس عليه لعائن الله رفض أن يسجد لآدم وقبل أن يعمل قوادا لبني آدم. وما أكثر المتكبرين في زماننا الذين يرفضون أن يجالسوا فقيرا أو محتاجا أو ذا ملابس رثة، ثم نجدهم يعملون يلعقون أحذية الآخرين بألسنتهم ساجدين صابرين. وكذلك إبليس. رابعا أن حادثة إبليس تعطيه الإمامة، فهو إمام لكل العصاة، وهو قائد لكل العصاة. فهو إمام للعصاة جميعا لأنه أول من عصى الله، ثم إنه قائد جميع العصاة والمذنبين إلى النار، فهو الذي يتقدم صفوفهم إلى الجحيم. وخامسا أن إبليس عليه لعائن الله عصى مرة واحدة، مرة واحدة عصاها إبليس فلعن إلى يوم الدين. فانظر يا أخي إلى نفسك ودعني أنظر إلى نفسي، كم من المعاصي نرتكبها نحن؟ إذا كان إبليس من أجل معصية واحدة هوى من الجنة هوية، ثم أخذ يخطو في طريقه إلى الجحيم، فكيف بهؤلاء الذين يرتكبون آلاف المعاصي وآلاف الذنوب؟ إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. والعجيب أن يقوم في زماننا هذا وفي صحفنا من يرفعون عقائرهم ويشرعون أقلامهم فيكتبون المقالات الضافية وسلاسل المقالات الصدئة دفاعا عن إبليس، ولست أدري ما هي قرابتهم لهذا الإبليس وما هي علاقتهم به، فيدافعون عن معصيته ويعتبرونه مفكرا وذا رأي، وهو الجريء الذي استطاع أن يقول لا وقالها لمن؟ لله، فيعتبرونه بطلا أسطوريا، ثم يديرون حوارا عن إبليس، بل يدخلون الله جل جلاله في محاورة مع إبليس، تنتهي المحاورة بأن يخرج الله من المناقشة مغلوبا والعياذ بالله. هؤلاء الذين يدافعون عن إبليس لا نقول إنهم أبالسة، ولكن نقول إنهم شر من ذلك، لأنهم يظنون أنهم أقوم بحجة إبليس من إبليس نفسه، وأنهم أقدر من إبليس على الفصاحة واللسن، وأنهم قالوا عن إبليس ما لم يستطع إبليس أن يقوله. وهذا هو القرآن الكريم يحكي لنا تفاصيل ما حدث، الحوار الذي حدث بالتفصيل، حوار الله لا حوار الصحافي العجوز والقصاص المتهالك والروائي الذي يسير بخطى نحو القبر. الحوار يحكيه الله هكذا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، بشرا من طين. والقرآن الكريم يتحدث عن أصلنا مرة أنه من طين، خلق آدم من طين كما هنا، وفي آل عمران من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وفي الحجر من صلصال من حمأ مسنون، وفي الأنبياء من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ولا تعارض بين هذا، بل إن جمع النصوص أمر سهل وممكن، فالتراب والطين والصلصال كلها حلقات في سلسلة واحدة من الخلق. وكذلك خلق آدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح المملوكة لي، فقعوا له ساجدين. قعوا من الوقوع وهو الخرور، يعني خروا له ساجدين. وهذا التعبير ينفي ما يذكره البعض من أن سجود الملائكة كان إيماء قليلا، يعني سجدوا هكذا من باب التحية والمجاوبة، خفض للرأس أو انحناء قليل. الآية لا تقول ذلك، إنما الآية تقول فقعوا من الوقوع، فقعوا له ساجدين. والوقوع لا يكون إلا على الوجه واليدين والرجلين على الأعضاء السبعة، فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون. ما معنى كلهم وما معنى أجمعون؟ كلهم تفيد الحصر، كل الملائكة. أجمعون يعني في لحظة واحدة، يعني لم يثبت فرقة الآن وفرقة بعد ساعة وفرقة بعد ساعتين، لا كلهم اجتمعوا وكلهم في لحظة واحدة سجدوا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك، أي عذر منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت؟ كبرياء يا إبليس؟ أم كنت من العالين؟ أم أنك أعلى من هؤلاء الملائكة الذين سجدوا؟ أنت أعلى؟ يعني أنت متكبر؟ ولا أنت طبيعتك أنك عالي؟ قال أنا خير منه. ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. جدل عقيم سقيم، لأن إبليس يرى أنه أشرف من آدم لأنه خلق من نار والنار عالية والنار تنضج الأشياء، وآدم خلق من طين شيء يدات بالأقدام. ونسي إبليس قبحه الله أن النار تحرق وتعجم وأنها لا تعطي الحياة بخلاف الطين فإنه يثمر، وكل شيء خلق من طين، النبات، الحيوان، الإنسان، كلها فصائل وسلالات من طين. النبات يخرج من الطين، ونحن أيضا نبات من نبات الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال أنا حب هذا، سلم جدلا إن النار أحسن من الطين، لكن خالق النار وخالق الطين قال لك اسجد. ألا فلسفة؟ لأن الفلسفة نصفها الأول فلت ونصفها الثاني سفه، وأول المفلسين السفهاء هو إبليس. تتفلسف على من؟ على الله. قال أنا خير منه، ونسي أن الله أمر. لو كان هناك أمر من الله ثم أخذت تحكم العقل في أمر الله أو ما يسمى بالرأي في النص، إن إخضاع النص للرأي أو للاجتهاد كفر مخرج من الملة. ربنا يقول صلوا. ليه نصلي؟ إمتى؟ الساعة كام؟ طب ليه نجتمع الجمعة في الساعة دي؟ ده وقت حر ممكن تنتشر الميكروبات، ليه نقعد جنب بعض بالشكل ده؟ تنتشر العدوى. قال صلوا فتصلي، لأنه قال ولا تناقش ربك. إبليس الله قال له اسجد، فدخل في فلسفة وفصفصة ودخل في هرصقة ولا أول لها ولا آخر. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها من الجنة فإنك رجيم مرجوم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنتي عليك إلى يوم الدين، مرجوم أنت الى ابد الابدين لا نهاية لرجمك. واللعنة من الله ومن الملائكة ومن الناس اجمعين كلهم يلعنون ابليس. قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. يبعثون من يبعثون؟ ادم ذريته ابليس القذر يريد ان يخدع الله. الغبي يريد ان يخدع احكام الحاكمين. اتعرفون ماذا ينوي ابليس؟ انه يقول لربي انظرني الى يوم يبعثون. يوم البعث. ليه؟ لان بعد يوم البعث ما فيش موت. يريد ان يهرب من الموت. اللي هو الصيحة التانية. عدين لحد الصيحة التانية حد ما تبعث بني ادم. كأنه يريد ان يخضع لأسلوب السياسة الماكر. نفس السياسيين النهاردة. اولاد ابليس. تلك كلمات مطاطة، كلمات زي ملغي اللبان، كلمات مش عارف ايه. انظرني الى يوم يبعثون لحد ما ينتهي الموت ونعدي مراحل. فقال الله قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. مش لحد البعث، لا، لحد النفخة الاولى تطلع روحك. الى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله. وأن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله تعالى حاكيا عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سأحاول بكل الأساليب أن أغويهم. سأحاول أن أوقعهم في الضلال. لن أكون وحدي أنا الضال. لن أكون وحدي أنا المريض. سأنشر العدوى في كل مكان. سأنشر الضلال والظلام والخيبة والعار في كل مكان أحل فيه. قال فبعزتك. كلام يصفح حقدا وحسدا ومكرا وكيدا وكبرا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وتكلم الله فماذا قال؟ قال الله قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الحق، تعرف الحق هو إيه؟ شو قال فالحق في جملة معترضة والحق أقول. كل كلامي حق، لأنك ربما تفهم إن هي دي بس الحق. لا، كل كلامي حق. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم من سلالتك أنت وذريتك، منك، من خلفك، خلفك الرضي، منك وممن تبعك منهم أيا كان ولو كان ابن نبي. كل من اتبعك ولو كان ابن نبي فمصيره إلى النار ومآله إلى النار. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. وللحديث بقية بعد الصلاة.
ودعوة للإخوة جميعا أن يتقدموا بتبرعاتهم وزكواتهم، زكاة المال وزكاة الفطر.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. سؤال حول حديث رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رؤيا، وأن ربه سأله فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. الرحمن سبحانه وتعالى باركه وعلمه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع كفه على صدره، يده على صدره، ثم عاد يسأله فيما يختصم الملأ الأعلى، قال: في الدرجات والكفارات، إلى آخر الحديث. هذا الحديث اعتبره البعض حديثا غريبا، واعتبره البعض حديثا حسنا، وعلى كل فإن اختصام الملأ الأعلى في هذا الحديث غير اختصام الملأ الأعلى الذي ورد في الآية، ذلك أن اختصام الملأ الأعلى الذي ورد في الآية فسر بعدها مباشرة: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك الملأ. إذ يعني قصة اختصام الملأ الأعلى هي هذه، وإذ شرح لقصة، فكأن الله سبحانه وتعالى بيّن اختصام الملأ الأعلى في هذه القصة. فهذا الحديث أو الرؤية الحديثية إنما هي في موضوع آخر من موضوعات اختصام الملأ الأعلى. وإذن يكون أمامنا موضوعين أو موضوعان: الموضوع الأول اختصام الملأ الأعلى كما جاء في سورة صاد، واختصام الملأ الأعلى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره. قل ما أسألكم عليه من أجر. القرآن هذا الكتاب العظيم مش مفيش حق للتأليف، الناس بتطبع المصحف دلوقتي في كل مكان، غريبة إن محمد لم يطلب على المصحف أجر وما كتبش على المصحف حق التأليف محفوظ لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو حق النشر محفوظ لمحمد، ولا كلام من هذا الكلام الفارغ الذي تواضع عليه الناس. الغريب ان برغم هذا كله المصحف النهارده، في المصحف اللي مطبوع في لبنان طبعت مش عارف دار كذا، دي طبعت دار كذا، دي طبعت دار كذا، وكل دار وضع حقوق للنشر لا يمكن لدار اخرى تصوره او تنشره بهذه الطبعه، كل طبعه محفوظه على دارها. ومن الامور الجديده ان المصحف بقى بيحمل اسماء، يعني ما شفناش مصحف انطبع القران الكريم او مصحف محمد، اننا بنشوف دلوقتي مصحف فلان امير دوله كذا، ومصحف فلان ملك دوله كذا، اسماء كده فعلا، مصحف الامير فلان ومصحف الامير فلان، واصبح بياخذ اسماء لناس معينين. والمنافقين كتير، المنافقين ما عندهمش مانع لينفقوا على المصحف،
وتبقي برضه مقدمات ان طبع في عصر الملك اللي صفته 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 فلان ابن فلان اللي عمل وعمل وعمل، والدعاية على المصاحف نعوذ بالله من ذلك. وبرضه عندكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا كل الناس بتكتب للمصاحف، هو ما خدش قرش، لا خد حق طبع ولا حق نشر ولا حق نقل ولا حق اقتباس ولا حق تفسير ولا عمل إتاوة على المفسرين، كل واحد يفسر القرآن يدفع لي كذا، ما فيش. تقول القرآن اقراه زي ما تقراه في أي مكان، اقرا القرآن وأن أتلو القرآن، قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. المتكلف من هو المتكلف؟ هو من ينازع من فوقه ويطلب ما ليس بحقه ويجادل فيما لا يعلم. ينازع من فوقه، يشوف واحد أعلى منه في إيه يصاب بغير، ودائما وابدا يريد ان ياخذ منازل الاخرين، ده المتكلف. فالمتكلف له ثلاث صفات: ينازع من فوقه، ويطلب ما ليس حقه، ويفتي او يقول بما لا يعلم. ينازع ما فوقه، يطلب اللي فوق، دايما يبص لفوق، مع ان النظر للفوق متعب للرقبه، انما النظر لتحت مريح للرقبه، تريح، بص لتحت لما ترتاح، وراحه نفسيه جدا ان تنظر الى من دونك، فانه احرى ان تذكر نعمه الله عليك، وان تطلب ما ليس لك بحق. دائما يطلب ما ليس حقه، الحاجة اللي مش بتاعته عاوزها ويريدها بالباطل، وهذا باب من أبواب الشرور الكثيرة. وأن يقول بما لا يعلم، دائما يتكلم بجهل ويفتي بجهل. البخاري رحمه الله روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أيها الناس، من سئل منكم على ما يعلم فليقل بما يعلم، وإذا لم يكن يعلم فليقل الله أعلم، إن الله قال عن نبيه وما أنا من المتكلفين. أظن علماء عصرنا النهاردة باستثناء أعداد قد تعد على أصابع اليد الواحدة أصبحوا جميعا من المتكلفين. الدليل على كده، قابل أي واحد في الترماي أو في الأتوبيس أو في الشارع أو في أي مكان واستفتي، هيفتي على طول، مش هيتأخر. سبحان الله، يعني أنت دائرة معارف؟ يعني أنت مكتبة متنقلة؟ مستحيل. فأنت لو سألتني بوقت خمس أسئلة المفروض أن أعرفهم، مستحيل. جاي في اخر سؤال مش مذاكره، مش فاكره، مش عارفه، انما لا، مكسوف، بقول لك ايوه السؤال ده جوابه كذا وكذا، ولو ضبطتني متلبس بجريمه الخطا هقول لك ايوه انت مذاكرك ايه؟ شافع اصر حلف نجله دخلت في دوامه ثانيه متاهه. انت تقول لي ده انا اصلي قريت كتاب بيقول كذا وكذا، كتاب ده ايه؟ كتاب شافعي، فقه شافعي، لكن اصلا يا ابني حنفي. وتروح لواحد ثاني برضه يقول لك اي كلام، تيجي تقول لك انا مالكي. فهذا الضياع هو السبب في ضياع الامه. مش عبد الله بن مسعود اللي يعرف يقول اللي يعرفه، واللي ما يعرفش يقول الله اعلم، مفيش حرج. ومن نعم الله علي اني لا اجيب على سؤال سائل ابدا، ويا ويل اللي هيسالني هدوخه، هقول له قابلني في البيت ويقابلني ان شاء الله. فارجو ان احنا نقلل المسائل في الدين، وارجو ان احنا نعرف في اي متحدث ديني انه انسان محدود الثقافه. ما تفتكرش انني اعلم اكثر من الكلام اللي انا قلته. لا اعلم اكثر من هذا. هم الكلمتين اللي قلتهم هذا مقدار علمي. بعد كده انا وانت سواء. والامام مالك احسن منا الف الف مرة. ويسأل في مسائل فاجاب باكثر من النصف. لا اعلم. الامام العظيم اللي بنقول احنا ايه لا يفتى ومالك في المدينة. الراجل سألوه يطلع 50 سؤال افتى على نصها لا اعلم لا اعلم لا اعلم. طب ما ينكسف شوية الامام مالك ويقول كده ويغطي المسائل. لا يغطي ليه؟ ليه يا اخي؟ اخجل منك ولا اخاف من الله. اخاف لومك وعذابك ولا اخاف عقاب الله. ستقول اني جاهل؟ اهلا بهذا ومرحبا. فالله لو افتيتك انا بجهل الله سيحكم علي بالكفر والضلال. والكفر الذي يتكلم في الدين بغير علم اشد من الشرك. اشد من الشرك. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اكبر منها. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرجاء موجه الى الدعاء الا يتورطوا. ورجاء من الناس الا يورطوا العلماء. لا يورطوهم. ما تسألوش كتير. ما دمت تعرف القراءة والكتابة اقرأ وابحث. واذا قابلت واحد تريد ان تسأله قل له والله انا عندي مسألة في الطلاق احسن كتاب اقرأ ايه او ابحث عن المسألة دي فين. لانه هو بقول لك معلومات حتى لو قال صح فيعجر. يعني انت الوقت بتسألني بتقول لي والله الموضوع الفلاني حكم الله في افرض ان انا عارفه فعلا هقول لك كلام عجز. انما لو انت قعدت تنقب وتبحث في الكتب وانت بسم الله ما شاء الله اقل واحد في كل وقت ده بقى في الليسانسات بيعتبروها الشهادة الابتدائية فيعني الكل بيعرف يكتب والكل بيعرف يقرأ والكل بيعرف يفهم. ولازم يكون عندك في بيتك انت بتحرص الصبح على انك تقرأ الجريدة اليومية مع انها كذب. بيقال ان قريتها حرام دايما. ليه؟ لان ربنا بيقول انا هيعجبني واحد بيقول لي يعني ان الواحد يعني هيقبضه من التلفزيون ولا من الاذاعه. قلت له يا اخي تسمع نشره الاخبار. اللي اذا كان ربنا بيقول عن المنافقين من اليهود سماعون للكذب سماعون للكذب اكالون للسحر. فكونك انت تسمع الكذب برضو بيسألني رئيس الإذاعة والتلفزيون في إحدى الدول العربية بقول لي رأيك طالبين مني إن أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول نشرة الأخبار. إيه الوعى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لي قلت له هو الكلام اللي أنت هتقوله في نشرة الأخبار صدق ولا كذب؟ قال لي كذب. قلت له يعني تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكذب؟ يعني بسم نويت أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لك أكذب؟ لا مش كده أبدا. فالصدق لا تحرم. فإذا كان سماع الكذب ربنا بيمجد دي سمعون الكذب ما إليه قرؤون الكذب. فإذا كنت أنت بتحرص على الجريدة اليومية ويقراها ويفصصها لحد الوفيات يقراها بالاسم ويعرف العناوين ويبتدي يكتب تليغرافات فلان مات أمه فلان مات خالته فلان مات مش عارف مين ومات مين ويبتدي على طول الكلمات المتقاطعة يحلها ويشوف بخته إذا كان من بتوع الدلو ولا من بتوع الجد. كل ده بيشوفه. طيب يا أخي في جيبك أو في بيتك كتاب صغير مختصر البخاري كتاب مثلا زي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني كتب صغيرة كتاب 20 قرش أو حاجة يكون في بيتك 20 كتاب لا يبقاش بيتك حرام. هذا شيء نافع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.